بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما صحة نشيد طلع البدر علينا، وما صحة نسبته لأهل المدينة لدى استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النشيد خرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا، والمعضل من الحديث ما سقط منه راويان على التوالي، راويان على التوالي، هذا معضل، وهو أشد من المنقطع، فضعفه شديد. وأما قول السائل لدى نسبته لأهل المدينة لدى استقبالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمشتهر على ألسنة الناس أنهم استقبلوا به النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مهاجرا، ولكن ثنيات الوداع المشار إليها في هذا الشعر ليست على طريق مكة، وإنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه للشام. وعلى كل حال، فهذا النشيد ضعيف، ويقول الإمام البيهقي في دلائل النبوة فيما يروي عن الفضل بن الحباب قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عائشة يقول فذكره، قال: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه معضل، سقط من إسناده ثلاثة رواة أو أكثر. يعني الأصل في المعضل أنه ما سقط من إسناده راويان فأكثر، فإذا سقط منه ثلاثة كان أشد ضعفا، فهو من ناحيتين: ضعف الإسناد حيث رواه البيهقي معضلا، ومن حيث المعنى والمتن من ثنيات الوداع والمستفيض على ألسنة الناس أنه في استقباله عليه الصلاة والسلام في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، والذي قرره أهل العلم أن ثنيات الوداع في طريق الشام ومن ناحية الشام، بحيث لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات المحبة الحقيقية للنبي والرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما هي علامات المحبة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم؟
المحبة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام باتباعه عليه الصلاة والسلام، وعدم مخالفته، والائتمار بأمره، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. أما من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ويزعم حبه، كمن يعصي الله جل وعلا ويزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام دعواه المحبة مجرد دعوة مجردة عن الدليل، فلا صحة لها ولا صدق فيها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: سمعت رجلا بعد ذكره لأذكار الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر لنا يا رسول الله، فهل هذا من الاستشفاء الجائز؟
لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا بدعاء ولا غيره، لا بدعاء ولا غيره، لا يجوز أن يطلب منه يدعو له ولا يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فينقطع عمله، فهذا الحديث شامل للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فلا يجوز دعاء الأموات ولا الطلب منهم، لأنهم حينئذ لا ينفعون أنفسهم وقد ماتوا، فلا وأحرى من ذلك أن لا ينفع غيرهم. وعلى كل حال لا يجوز الدعاء ولا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره بعد موته. وأما ما جاء في قصة العتبي التي ذكرها أهل العلم، أن العتبي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد وفاته وطلب منه أن يستغفر له، واستدل على ذلك في قوله جل وعلا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، وليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته، فإن الله قال: إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده. هذا ما قرره أهل العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل أيضا: ما هي أقصر مدة للطهر، أي بين الحيضة والحيضة التي تليها؟
الحيض هو نزول الدم من المرأة، المعروف بلونه ورائحته المحدد المدة. وأما ما جاء في التحديد لأكثره ولأقله وأقل الطهر بين الحيضتين، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. في المغني لابن قدامة يقول: أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. يقول: لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر واحد، تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة. فإذا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، فتحيض المرأة في أول الشهر ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما ثم تطهر 13 يوما، كم المجموع؟ ثم تحيض يوما، فتخرج من العدة بهذه الحيضات الثلاث. استدلوا بهذا على أن أقل الطهر 13 يوما، حيث لو كان أكثر من ذلك ما تمكنت من الخروج من العدة في شهر واحد. وعلى كل حال، فمتى جاء الحيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت بعد 5 أيام أو 6 أو 6 أو 10 جاءت العادة مرة ثانية، فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض، هكذا قال بعض أهل العلم، والمعتمد هو القول الأول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حل أكل الضفادع، هل هو حلال أم حرام؟
الضفدع مختلف فيه في أكله عند أهل العلم، فمنهم من أجاز أكله ومنهم من منعه، فالإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم أجازوا أكله، والإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم منعوا ذلك. الذين أجازوا كالإمام مالك استدلوا بعموم قوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وبقوله عليه الصلاة والسلام: في البحر والطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر. وأما من منعه كالإمام أحمد فقد استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب من سننه وفي الأدب والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم. وعلى كل حال، الحديث مختلف فيه أيضا في صحته وضعفه، ولا شك أن الورع في مثل هذه الحالة ترك الأكل منه، فمن أكله لا يثرب عليه، وأما من اجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه واتقى الشبهة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأعمال التجارية التي تحقق عائدا مرتفعا؟ فمثلا أشتري، يبدو أنها سائلة، أشتري فستانا ب300 وأبيعه ب1500.
الله جل وعلا أحل الله البيع، والضرورة تقتضي في التجارات أن التجار يشترون ليبيعوا بربح، هذا الأصل، إلا إذا كسدت السلع، فالربح مطلوب، وهذه من ضرورات التجارة. ولكن على الإنسان أن يرفق بإخوانه، أن يرفق بإخوانه ويترك الطمع والجشع، يأخذ من الربح ما يكفيه، وما زاد على ذلك يتركه من باب أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأما الربح فالأصل فيه أنه غير محدد شرعا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع أهل العلم، ولا يحدد. منهم من حدد الثلث لما يسمى بالغبن، لما يسمى بالغبن، وفيه عند أهل العلم ما يسمى بخيار الغبن، فإذا كان الربح الثلث فأكثر فيسمى غبنا. وعلى كل حال، الناس يتفاوتون في شرائهم للسلع وفي إنفاقهم عليها، فبعض المحلات تستأجر بقيمة بأجور مرتفعة جدا، فمثل هذا يحتاج إلى ربح أكثر ممن استأجر بثمن يسير. وعلى كل حال، على الإنسان أن يرفق بإخوانه، والتحديد لم يرد به كتاب ولا سنة. والخيار المسمى بخيار الغبن قرر بعض أهل العلم أنه محدد بالثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والثلث كثير، وأما بعض أهل العلم قالوا أنه لا غبن في أمور الدنيا، وأن الغبن إنما يكون في الآخرة، لأن الله جل وعلا يقول ذلك يوم التغابن. وأعيد ما قلته سابقا من أن المسلم يكون رفيقا بإخوانه المسلمين، فلا يطمع في أموالهم، ويتعامل معهم بالحسنى ويرفق بهم، وهذا مجرب في كثرة الربح والبركة، والبركة في البيع والشراء وبركة الأموال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في علم المصطلح والحديث والحكم على الأحاديث، يقول إذا أعلى المتقدم الحديث دون أن يذكر السبب، فهل هذه العلة ملزمة لنا؟
المتقدمون من الأئمة الكبار هم الأصل في الباب، هم الأصل في الباب، ولكن تمرين طلاب العلم على قواعد المتأخرين حتى يتمكنوا من هذا العلم، ويديموا النظر في أحكام المتقدمين ومقارنتها بقواعد المتأخرين، هذا هو المطلوب من طالب العلم المبتدئ، أن يتعلم على القواعد عند المتأخرين، ويديم النظر في كلام المتقدمين، ويكثر من التطبيق لهذه القواعد على الأحاديث، ويقارن بها الأحكام للمتقدمين. فإذا أكثر من ذلك تولدت لديه ملكة، إذا كانت لديه حافظة تسعفه لحفظ الأحاديث التي تجعله يتصور الباب من جميع والحديث من جميع وجوهه وطرقه، حينئذ يستطيع أن يحكم بالقرائن كما هي عادة المتقدمين. وأما من لم يصل إلى هذه المرحلة فهو على قواعد المتأخرين أضبط له، ومع ذلك لا يجزم في حكمه على الحديث إلا أن يقول بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، لأنه إذا لم يحفظ طرق الحديث فإنه لا يستطيع أن يحكم بالحكم العام، إلا أن يحكم على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف على حسب ما يتوصل إليه من ثقة رجاله واتصال إسناده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فيما يرتبط أيضا بصحة الأحاديث، يقول من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، سؤاله يقول هل هذا الحديث صحيح؟
في المسند، مسند الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب إذن نستكثر يا رسول الله، إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، الله أكثر وأطيب. والحديث فيه إسناده رشدين بن سعد وزبان، وكلاهما ضعيف، كلاهما ضعيف، وبعضهم يتساهل في مروياتهم لأن فيهما شيء نوع من التوثيق اللين، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. وعلى كل حال من جرى على طريقة الأئمة والجمهور على أن حديث الفضائل لا يتشدد فيها فهذا منها، فيقرأ قل هو الله أحد 10 مرات ويرجى أن يحصل له هذا الثواب. ومن قال إن لا نعمل إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالحديث فيه ضعف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول إذا، أو بالأحرى سائلة تقول إذا زعل مني زوجي، يعني غضب مني زوجي، يهجرني 3 أشهر أحيانا، فهل يلحق صلاتي وصيامي شيء؟
إذا كان سبب الغضب منها، إذا كان سبب الغضب منها فالهجر شرعي، يكون الأمر الأول، العلاج الأول بالموعظة، ثم الهجر، ثم الضرب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فعلى المرأة المسلمة أن تحتاط لمثل هذا وأن تسعى لرضاء زوجها. فالمرأة إذا أرضت زوجها وصلت فرضها وصامت شهرها دعيت من أبواب الجنة كما جاء في الحديث وما في معناه. على كل حال لا تعرض المرأة المسلمة نفسها لغضب الله جل وعلا أو غضب الملائكة تلعنها. فالحرص الحرص على رضا الزوج، ونحث الأزواج أيضا أن يلينوا ويرفقوا بنسائهم، وجاء الحث على ذلك: فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. فعلى الرجال الرفق بالنساء، وعلى النساء طاعة الزوج وتلمس رضاه وعدم التعرض لسخطه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على هذه الاستفسارات التي طرحت بين يدي. شكر الله لكم أنتم مستمعي الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.